ده باختصار ما يتعلق بمسألة الإمام. يبقى احنا خدنا المسألة الأولى، مسألة الحزبية والجماعة والعمل الجماعي، مسألة الثانية مسألة الإمام. ورأينا في المسألتين يا إخوان مخالفة هذه المدرسة لأصول أهل السنة والجماعة، مخالفة في المدرسة لإجماعات المسلمين. أما في المسألة الأولى في الحزبية والعمل الجماعي على الوجه الحزب الذي هم عليه، إمارة وفهم واحد وطريق واحد وسمع وطاعة وكذا، خالفوا بذلك ما عليه أهل العلم وما عليه شريعته في أصل الاجتماع، فأتوا بالفرقة ونبذ هذا الاجتماع الذي دعا إليه الشارع الحنيف وجعله أصلا عظيما من أصول شريعتنا. والمشكلة أنهم بنوا ذلك على مسلمات غير شرعية، وهي أنه غياب الزمان، غياب الإمام عن هذا الزمان وشغور الزمان عن الإمام، فبهذا أيضا ألغوا الولاية الشرعية لكل الحكام المسلمين. وعرفنا أنهم بهذا خالفوا الأصل هذا وهو أصل الاجتماع، وأتوا بالفرقة والاختلاف، وهذا شأن أهل البدع والضلالات. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجهلية وأنا بين ظهركم دعوة فإنها منتن. طيب، دي المسألة الأولى خالفوا فيها العلماء والإجماع، وكل علماء المسلمين من الألباني ومقبل وابن باز والعثيمين، كل هؤلاء حرموا تقطيع المسلمين وتفرق المسلمين إلى جماعات، وكلكم طلعتم على هذه الفتاوى كثيرا جدا جدا جدا. ياسر البرهامي لا يرى هذا، يرى أن هذه الجماعات عاملة في حق الإسلام، محمد إسماعيل كذلك يرى هذا، أحمد فريد يرى هذا، سيد عبد العظيم يرى هذا، ما في إشكال ولا إشكال في هذا البتة. وهذه الجماعات ليست هي المعنية بالفرق الثنتين وليه والسبعين، ولا بد أن نتعاون فيما يعني بيننا. مسألة الإمامة أيضا خالفوا منهج آل السنة والجماعة في الحكم على الحكم بغير منزل الله، هم يجعلونه كفرا، لكنه قد يكون أصغر في مواضع، آل السنة والجماعة يجعلونه كفرا أصغر إلا في بعض المواضع، فهم يجعلونه كفرا أكبر إلا في بعض المواضع، آل السنة يجعلونه كفرا أصغر إلا في بعض المواضع. وخفي عليهم منهج آل السنة والجماعة في هذا الباب، باب المعاصي. مسألة الحكم غير منزلة تدرس في باب المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر، ولا تدرس في باب النواقض إلا على نواقض بالمعاصي بالاستحلال والتكذيب وكذا وكذا. وعرفنا كيف دخل المدخل إلى ياسر برامي من هذا، من كونه جعل هذا استحلالا وبنى على هذا المسألة، من كون أنه لم يفرق بين التبديل والاستبدال، لما نهج هذا المنهج جعل الحكم غير ما أنزل الله تشريع وتبديل وكذا، لبضع قانون مثل الذابح لغير الله، مثل الساجد للصنم. طيب، بناء على ذلك رتب بقى أحكاما، إنه ما في ولاية شرعية، وإنه ما في ولاية شرعي على وجه الأرض، خد بالك، ولا ولاية شرعيين كما صرح يوم ما فيش خليفة للمسلمين الآن. طيب، خالفوا منهج السنة والجماعة وإجماع المسلمين في الخروج على الحاكم الظالم، وجعلوا هذا معللا، وبهذا خالفوا منهج السنة والجماعة الذي لا يعلق هذا أبدا على إلة فساد وصلاح. خالفوا منهج السنة والجماعة في العزل، فقالوا بمذهب المعتزلة في العزل، وقالوا بجواز العزل عن المصلحة، واختاره ياسر البرهامي، وهذا خلاف منهج السنة والجماعة في هذه المسألة. المظاهرات خالفوا علماء المسلمين واعتبروا من وسائل إنكار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين كيف ينكر المنكر على الحاكم، وقال كلمة حق عند سلطان جائر، لما تقف عند السلطان الجائر عنده يبقى كله كلمه فيما بينك وبينه، أما أمام الناس لا. روى ابن سعد من حديث عبد الله بن عكيم أن عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفتي بعد عثمان. قيل: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. ألا أمة بقى الخروج في الله. خالفوا المسلمين أيضا علماء المسلمين لما قالوا بأن الخروج يكون مسلحا، وخالفوا علماء المسلمين، بل خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأن الخروج يكون بالاعتقاد وبالكلمة. بل أساس الخروج هو الكلمة. والنبي قد حكم على رجل فقال يخرج من ضئضئ هذا أقام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وصنف العلماء إن هذا خارجي خلاص. والخوارج ما اجتمع فيهم أمران: تكفير بالمعاصي والخروج على الحكام الظلمة حكام المسلمين خلاص. فهذا حكم النبي، وده كلام العثيمين وكلام الفوزان وكلام العلماء، أنه الخروج بالسيف هذا أحد أنواع الخروج وليس هو حصر للخروج. بدليل إيه؟ أن السنة صنفوا بالخوارج القعدية، والخوارج القعدية لا يخرجون بالسيف. الخوارج القعدية يعتقدون فقط الخروج ويزينونه ولا يخرجون بالسيف. فهل أخطأ للسنة حينما صنفوا بالخوارج القعدية؟ بهذا نكون قد تبين لنا من هاتين المسألتين مدى ما عليه هؤلاء من الانحراف والضلال. طيب ننتقل بعد ذلك، إلى إيه بقى؟ إلى العملية بقى إيه؟ السياسية وما وقع فيها هؤلاء. طبعا دول أولا كلامهم الأول كان إيه في السياسة، وكلامهم واقعهم الآن إيه في السياسة. كلام برامي عام 2009 في حوار موقع إسلام أونلاين معه، وهو على موقع عن السلفي: الإضرابات وخلط الحابل بالنابل. شهدت مصر مؤخرا دعوتين الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد، دعت إليهما قوى سياسية معارضة احتجاجا عن الغلاء والأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ما موقفكم مثل هذه الوسائل التغيير؟ قال اسمع ياسر برامي يقول: ولدت هذه الوسائل في بيئات ومجتمعات تختلف عن مجتمعاتنا اختلافا كبيرا، وأيضا تختلف في قوة التأثير في المجتمع، ولا شك أن لها أثرا كبيرا عندهم، لكن في مجتمعاتنا لا تزال هذه الوسائل إما منعدمة الأثر أو ذات أثر ضعيف وقتي لا يستمر، وإما ذات أثر عكسي، وهذا هو الأغلب خصوصا في حق الإسلاميين المعارضين. ولا يغرنك ما يسمح به من بعض هذه الوسائل ويظهر للناس أنه قد أثر إيجابيا، فإن عمت ما كان كذلك يكون بتنسيق وترتيب حسب أجندة مصالح مشرقة وليس من معارضة حقيقية. ونحن قد رأينا عبر مسيرتنا أن هذه الوسائل يختلط فيها الحابل والنابل، ويحرك الدهماء فيها من لا يرتضيه الإسلاميون، ويستغلوها أعداؤهم ممن لا يرى حرمة مسلم في دم ومال، ويدخل فيها أهل الفساد والغصب والسرقة، ويهتف فيها أهل الزندقة والنفاق بالشعارات المنكرة التي ينساق وراءها الناس تحت ضغط العاطفة وسلطان الجماهير الحشدة التي لا تنضبط بضوابط الشرع. ألا أمال أنت لما نزلت مظاهرات كانت منضبطة خالية من الكلام ده ولا إيه؟ خالية من الكلام ده؟ طيب ونحن نرى أن دعوة الناس للعودة إلى ربهم، اسمع اختيار برهامي: ونحن نرى أن دعوة الناس للعودة إلى ربهم واستغلال هذه الأزمات لتذكير الناس بأثر المعاصي والذنوب ووجوب التوبة إلى الله، وتوسيع دائرة الالتزام وحقيقته، وتوضيح الارتباط بين أعمال الناس وسلوكهم وبين أرزاقهم، أنفع للمسلمين من هذه الوسائل. طيب ياسر برهامي تحت عنوان الإسلاميون والسياسة مكاسب زائفة يقول: شهدت العديد من دول العالم الإسلامي صعودا واضحا للإسلاميين إلى سدة الحكم، كما هو الحال في تركيا وماليزيا والمغرب وباكستان. ألا بيسأل هو يعني: ألا تدعوكم هذه التجارب وما حققته من نتائج من خلال صناديق الاقتراع إلى تجريب آليات الديمقراطية المتاحة رجاء تحقيق المصلحة العامة؟ فقال: أولا لتحافظ على تسمية محققات الأحزاب التي وصلت أو شاركت أو حتى حققت بعض المكاسب في الانتخابات، أن ذلك يعد وصولا للإسلاميين إلى سدة الحكم. هذه الأحزاب أو الجماعات لم تحقق محققاته إلا بفقد الكثير من هويتها. اسمع يا أخي، إذا كان معنا واحد سكندري أو هيسمعنا الآن واحد سكندري تبع المدرسة دي، افهم بارك الله فيك التعليلات اللي هي باقية حتى في الوقت الآن. يقول: لم تحقق محققاته إلا بفقد الكثير من هويتها الإسلامية والتضحية بها. إن شرع الله سبحانه وكتابه وسنة نبيه لا تقبل أن تكون موضوعا، شرع ربنا لا تقبل أن تكون موضوعا لأخذ آراء البشر عليه، لأن في قبول ذلك قدحا في إسلام وإيمان من في قلبه ذلك. وموازين المصلحة المفسدة لابد أن تكون بميزان الشريعة. يا سلام، إن شاء الله مصلحة مفسدة بالشريعة. هم الآن بيقولوا إيه؟ مصلحة ومفسدة، نقولهم بميزان الشريعة. ونحن والمسلمون جميعا نعلم، اسمع، لأن ما ينفعش نرجع عن الكلام ده، لأن التعليلات قوية جدا. ونحن والمسلمون جميعا نعلم أن مفسدة الكفر أعظم المفاسد، فلا يجوز لمسلم أن يوافق على الكفر والشرك أو يتكلم به لتحقيق مصلحة أو يضع دستورا لتحقيق مصلحة أو شبهات حول الدستور لتحقيق مصلحة أو ثناء الآخرين عليهم لما وضعوا المواد الدستورية لتحقيق مصلحة. مش هو ما عندهمش لتحقيق مصلحة؟ قال لك لا، المصلحة ياسر البرهامي يقرر المصلحة لا تدخل في باب الكفر، وطبعا عنده الدستور ده كفر وكله كفر، يبقى الكفر يدخل فيه مصلحة. محمود يا كوم انتبه معايا، انت مصح صح لي كويس، خلي بالك اسمع. فلا يجوز لمسلم ان يوافق على الكفر والشرك او يتكلم به، فده مسألة كفر وشرك، لتحقيق مصلحة، بل لا يجوز ذلك الا عند الاكراه المعتبر شرعا. من الذي اكرهك واكره غيرك؟ لا يستثنى ليه؟ قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني انت على مبدأك يا ياسر برامي الان عملت بالكفر وما انتش مكره، تبقى ايه؟ فمن يقول للعالم منهم ان الاسلام لم يقبل العلمانية، مع ان العلمانية تقول بفصل دين عن الدولة وبعد كتاب والسنة عن مرجع التشريع وقبول نتائج السند وقبول نتائج صناديق الاقتراع ولو كانت بإلغاء الشريعة كمصدر التشريع او دين الدولة، دين للدولة وكذا، ولو جاءت برئيس كافر او زنديق او شيوع، ما انت كنت داخل ليه بقى؟ ما ممكن الصناديق تقدم كده. فهذا بلا شك يزن المصلحة والمفسدة بميزان غير ميزان الشرع، امثالكم يعني، رغم ان من فعل ذلك ليس مرضيا عنه. اسمع، حتى ولو عملت كده يا سلام، بيقول حتى لو عملت كده صدق والله فضيلة العلامة، اسمعوا رد فضيلة العلامة البرهامي ياسر البرهامي على الشيخ ياسر البرهامي بتاع اسكندرية، اسمعوا اسمعوا فضيلة رد العلامة البرهامي على ياسر البرهامي السكندري، بيقول رغم ان من فعل ذلك ليس مرضيا عنه، بل ولا حتى يقنن وجوده في اللعبة السياسية والامثلة، بل ولا حتى يقنن وجوده في اللعبة السياسية، يعني ما احناش معترفين بيك زي الان انت ياسر ابراهامي، والامثلة في كثير من البلدان واضحة. اما مشاركتنا نحن في هذه اللعبة السياسية فاذا كان هذا حال من عنده استعداد للتنازل، اذا كان ده حال فهذا حال، اذا كان هذا حال من عنده استعداد للتنازل، فما بالك بمن يقدم شرطا مسبقا وهو عدم التنازل. عدم التنازل، عدم دفع الضريبة الجبرية، صح، عدم دفع الضريبة الجبرية، اللي لو قدم الشرط ده قبل ما يدخل هل يسمحوا له؟ اذا كان اللي بتنازل ما سمحوش له، فما بالك بمن يقدم شرطا مسبقا وعدم التنازل وعدم دفع الضريبة الجبرية، هل يسمح له بالمشاركة وفق ضمانات حقيقية بقطع الشوط الديمقراطي حتى نهايته؟ ممكن يسمحوا لي يقطع الشوط الديمقراطي حتى النهاية؟ انت ادرى فضيلة العلامة، انت ادرى ده مين؟ ده ياسر برهامي. وجهة نظر ياسر برهامي في مجلس الشعب، المجالس التشريعية، يقول ياسر برهامي المجالس التشريعية التي تسن قوانين مخالفة للشرع يلزمون بها العباد، وترى أن الأغلبية أن تفرض رأيها حتى ولو كان مخالفة للشرع، هي مجالس كفرية، وهؤلاء هم الشركاء الذين عنهم رب العزة بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وعلى هذا وضعوا كتابهم، القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان ينافي التوحيد. والسؤال، الذين دخلوا مجلس الشعب هم حزب نور ولا لا؟ فإن كان على قول ياسر برامي بأن هذا المجلس كفري فعلى ما دخله ودخل من معه. طيب، سعيد عبد العظيم بيقول في الديمقراطية في الميزان، بل وخرج بعض من يتسم العلم الشرعي يهتف هو الآخر بالديمقراطية الإسلامية. سأل العظيم بيقول بل وخرج بعض من ينتسب للعلم الشرعي يهتف هو الآخر بالديمقراطية الإسلامية. طب أليس هذا الذي قلتموه؟ أليس هذا الذي فعلتموه؟ أليس فرقتم بين الديمقراطية المصرية والديمقراطية الغربية؟ آليات الديمقراطية وما أدري إيه، أليس هذا؟ قال في السابق: ويا حسرة على العباد الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم وأضاعوا أنفسهم بمناهج وضعية كفرية واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يقول سعيد عبد العظيم: النظام الديمقراطي ومن سماته التعدد الحزبي، من ضمن سمات النظام الديمقراطي التعدد الحزبي، وتعتبر المعارضة ركيزة مركزية، فما هي العلاقة بين الإسلام والديمقراطية؟ والله يقول: إن الحكم إلا لله، ويقول بحكم الجلالة يبغون. وعلى النقيض تماما نجد مبادئ الديمقراطية تقول: إن الحكم للشعب إن الحكم للشعب بالشعب لصالح الشعب. خلاص. يقول سعيد العظيم في الديمقراطية في ميزان صفحة 48: فالديمقراطية شيء والإسلام شيء آخر. طب لماذا نقاطع انتخابات عبد المنعم الشحات؟ لماذا نقاطع انتخابات يا عبد المنعم؟ يا اللي انت رشحت ودخلت ورصدت وكنت محدث رسمي اشهر واحد اول ما طلع حزب النور، لماذا نقاطع الانتخابات بتاريخ 31 اكتوبر 2010؟ يعني قبل الثورة بكم شهر. خلاص اخواني، بثلاث اشهر تقريبا. على موقع انا السلفي: هذه الوسيلة، يقصد انتخابات، وسيلة غير شرعية اصلا. النظام الاسلامي يخالف النظام الديمقراطي. الى ان قال حفظه الله، وبتكلم بقى عن نظام الديمقراطي والنظام الإسلامي، ها؟ بيقول: ماذا بقي من الديمقراطية؟ فين الديمقراطية؟ ماذا بقي من الديمقراطية؟ ولماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا نلقح إسلامنا بكلام غيرنا؟ هل يجوز أن نستثمر النظام الديمقراطي في تطبيق الإسلام؟ والله سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا جدا جدا. انتوا قلتوا للشعب كله عشان نزلتوا، واحنا برضو نسألكم فضيلة الباشمهندس عبد المنعم الشحات: هل ممكن نستثمر النظام الديمقراطي في تطبيق الاسلام؟ خد جواب الباشمهندس. بيقول: بنقول برضو طيب اخواننا الان كان في وقت من الاوقات اول ما دخلوا الانتخابات كانوا بيقولوا ان طموحهم ان هذا هو الاسلوب، الوصول الى اغلبية بحيث أن هذه الأغلبية تقر تطبيق الشريعة الإسلامية. طبعا ده أشهر كلامهم الآن، وإلا هم نزلين يحكمه، ده بيكفروا الحقوق بالحكم، نزلين يقضوا فلوس. ياسر برام بيقول دايما بيقول كلام أنه سيبكم الدنيا والدنيا والزهد، ورجل بكاء عابد ما مش بتاع فلوس هو، يبقى نزل يطبق الشريعة. خلاص. طيب، فعايزين أغلبية عشان نطبق الشريعة ولو على مر الأيام. بعد فترة من التجارب تلاشى هذا الامر واختفى تماما. هو بيتكلم على الاخوان، يعني ان الاخوان قالوا كده وبعدين بعد كده تلاشى الامر، واصبح ان الاخوه ابتداء بيقدروا ب 30% من المرشحين. يعني لو افترضنا انهم نجحوا جميعا لن يمثلوا اغلبيه. وفي تبريرهم لهذا اصلا هو بيقول: انتم في الترشيح نفسه 30%، يعني لو نجحتم ما انتش اغلبيه. وفي تبريرهم لهذا يقولون: نحن نريد معارضه مؤثره تستطيع محاسبه الحكومه. إذا قضية تطبيق الشرع غير مدرجة تماما في كل ما يحدث. فإذا توصيف الأمر بأنه يطرح السؤال: هل يجوز استعمال الديمقراطية كوسيلة لتطبيق الشرع؟ نقول: أنت تسأل عن شيء غير الذي تفعله، لأن اللي يسأل السؤال ده يكون قدم بينافس على جميع المقاعد، ويكون عنده أمل ياخذ الأغلبية، ويكون من ضمن خطته أنه إذا لم يحصل على الأغلبية ينسحب. فلن تكون الديمقراطية وسيلة لتطبيق الشريعة إلا بالحصول على الأغلبية، بل الحصول على الأغلبية المطلقة، وكمان مش أغلبية عادية، أغلبية مطلقة، ما يبقاش في واحد يعارض. وعند التطبيق إنه لازم يعترف بالديمقراطية. عند التطبيق لازم يعترف بالديمقراطية. ما هو أنت تدخل الديمقراطية إزاي؟ الأول لازم تسلم عليه وتقبلها من يمين والشمال وتقسم عليه وبعدين تدخل له. ما هو أنت هتوصلها إزاي؟ هو أنا مثلا ماشي في الشارع أدخل على الديمقراطية؟ لا، ما اقدرش ادخل على الديمقراطية على طول، لازم اقع لفة طويلة كثيرة خلاص تتأكد الديمقراطية ان جلدي قد تغير وان مذهبي قد تغير، وقاموا بتحليلات وتأكدوا من فصيلة وبعدين اتفضل. وعند التطبيق يبقى: وكان الاول مسموح ان اعترف بالديمقراطية يضاف اليه بعض القيود. الان بقت القيود دي تقال تتقال في السر او ما تتقالش، بل ويبقى تطبيقها تقبل بترشيح نصراني. نعم، الديمقراطية تقبل بترشيح نصراني. نعم طبعا مجالس النبي قالوا واحدا لرئاسه الدوله. صار الان الاسلاميين مختلفين طبعا. حزب النور النهارده منزل كما جاء في جريده كذا لماذا 23 نصراني على قوائم الحزب. طيب صار الان الاسلاميين مختلفين، يعني هو بيطلب منهم الوفاء للديمقراطيه الى ان قال المهم ده كلام كتير الى ان قال وهذا مخالف ان مجلس الشعب من ضمن سلطات التشريع، وهذا امر لا يعطي لاحد لمسلم ولا غير مسلم، لا يعطي لاحد لمسلم ولا غير مسلم، ومن سلطات ورقابه الحكومه، وهذا اعلى من الولايه وهكذا، ولكن يعني القبول بدخول النصراني وبدخول المراه مساله الحريات، حق نصراني انه يقول ان الانجيل والحل زي ما انت بتقول الاسلام والحل، حتى تكون الاحزاب سياسيه على مبادئ غير زمان. يعني هو بيرفض الديمقراطيه جمله وتفصيلا. والسؤال لماذا غيروا هذا؟ طيب نصلي ونكمل ان شاء الله. حول الانتخابات، يعني قد وجد في كلامي يا اخواني القديم من باب الانصاف انهم يقولون لو تغير الواقع لو تغير كذا في العموم، وهذا طبعا كلام يقولونه ويعللون انه متى هو الواقع الذي سيتغير عندهم حتى يدخلوا الواقع الذي يمكن ان يطبقوا ان يطبق هؤلاء فيه شريعه الرب سبحانه وتعالى ولا يقع منهم التنازل. فانظر الى هذا الكلام، لان بعضهم قد يقول احنا كنا نرى انه ايضا لو حصل من زمان ونحن لو تغير الواقع او كذا او كذا ممكن ندخل، لكن هم وضعوا مسلمات وضوابط لا يمكن الدخول الا بها. هذه المسلمات والضوابط لم يتحقق منها واحد فقط حينما اراد الدخول الان. اسمع مثلا محمد اسماعيل في محاضرة بعنوان السلفيون والانتخابات وهي موجودة على اليوتيوب، يقول والإسلام، انتبه تعليلات لا يمكن أن يبررها أفعالهم الآن، مستحيل ولا يصدقون في هذا. والإسلام يرفض الديمقراطية تماما باعتبارها لا تتوافق مع عقيدتنا ولا مع ثقافتنا الإسلامية. مش بقى تغير بتغير الزمان والأحوال وكذا، لا، الأصل أن هذه الديمقراطية لا تتوافق مع عقيدتنا ولا مع ثقافتنا الإسلامية. ولكن من أهم الاعتبارات الموجودة عند عامة وأغلب السلفيين لرفض الدخول في مثل هذه الأنشطة هو الجانب الاعتقادي. يقول أهم حاجة عندنا ليش نرفض الديمقراطية؟ الجانب الاعتقادي. إذا ما هو بالجانب الاجتماعي يا إخوان، ما هو بتحقيق مصالح، ما هو كذا، الجانب الاعتقادي. والجانب الاعتقادي هذا لا يمكن تغيره، ما يمكن أن تغير الجانب الاعتقادي هذا أبدا. يقول هو الجانب الاعتقادي، أخطر ما في الموضوع هو أن هذا بناء على دين الديمقراطية أو عقيدة الديمقراطية أن الشعب يكون مصدر السلطات. أمر ثاني وهو أن السياسة تعتبر لعبة، وليست لعبة بمعنى تهريج، لكن لعبة بالدين. السياسة لعبة بالدين، والسلفية بالذات إذا دفعت هذه الضريبة دخول في السياسة اللي هم فيها الآن، فسوف تفقد أهم مقوماتها وأهم أسباب وزنها وثقالها واستقامتها على الشرع الشريف، وهذه الضريبة حين يكون ذلك ثمنها فادح. ونقول صدقت وكذبت، صدقت فيما قررت وكذبت فيما صنعت وفعلت. فأنت نفسك يا محمد إسماعيل لا أنسى لك نزولك يوم 29/7 في مظاهرات السلفيين، وأنت نفسك الذي قيل لك لماذا أتيتم اليوم؟ قال أتينا اليوم كلاما معناه إنما أتينا اليوم لأن ميدان التحرير أصبح قبلة الأحرار في العالم. ويومها قال حزب الشومان اللهم أنت تولي هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. نعم، ونزل كل الإسلاميين يومها. طيب الضريبة فادحة، الضريبة فادحة. طيب وقال محمد إسماعيل أيضا في محاضرة حول دخول البرلمان وهي على موقع أنا السلفي عام 2009، هل الانتماء لمجلس الشعب يمس عقيدة المسلم ويقضح في الإيمان أم لا يمسه؟ أسئلة جميلة جدا، أسئلة جميلة واضحة، واضحة جدا يعني، لأن الواقع مازال. فالدكتور سأل هذا السؤال، هل الانتماء لمجلس الشعب يمس عقيدة المسلم ويقدح في الإيمان أم لا يمسه؟ يقدح في الإيمان ويمس العقيدة أم لا؟ أجاب، معلوم أن الذي يدخل المجلس لابد أولا أن يقسم على ولائه للدستور والمجلس والوحدة الوطنية وكل هذه الأشياء، لابد أن يخلع على عتبة المجلس، لابد أن يخلع على عتبة المجلس قضية الولاء والبراء. طيب وهذا في زعمكم بقى حصل ولا ما حصل؟ انت تقول لابد، يعني مهما تحاول لابد 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 قضية الولاء والبراء تضعها على أثر المجلس. أنت تقول هكذا يعني نصارى مش بقى تراعي حقوق ولا علمانيين ولا مخالفين ولا أحزاب ولا ولاية مرأة لازم تخلع عقيدة الولاء والبراء، أهكذا تقول أنت يا محمد إسماعيل؟ فلا يوجد إجرام. اسمع يا إخواني عبارات قوية جدا، عبارات قوية جدا. فلا يوجد إجرام أشد من التشريع من دون الله. وهل يا ترى المجلس تغير ولا هو هو؟ ويحاكمون الحاكم، يقول لك الحاكم وما الحاكم والحاكم، ها؟ وأنتم أنفسكم الآن العلماء الذين تعلمون ميزان الحكم من أنزل الله أو كذا أو كذا، وضحتم الاستحلال يا سيد إبراهيمي. احنا لن ننسى تعريفك الاستحلال، ده تعريف قوي جدا جميل، تعريف قوي. الاستحلال بمعناه الشامل، الأقوال والأعمال التي ينخرم معها الباطن فيكون تكذيبا وإباء واستكبارا، الاستحلال بالمعنى الشامل. انظر الكلمات. فلا يوجد إجرام أشد من التشريع من دون الله. مبدأ الحزبية بين الجماعات الإسلامية مبدأ مرفوض، مبدأ الحزبية بين الجماعات الإسلامية مبدأ مرفوض. الإسلام ضد فكرة الحزبية، لكن طبعا الأستاذ تم ذلك حزب النور، الحزبية يعني البناء والتنمية والوطن وكذا، لكن حزب النور ليس حزبا. يقول محمد إسماعيل حزب النور كلب الدعوة، كلب الدعوة. يعني كلب الدعوة؟ يعني احنا ادخلناه عشان ايه؟ كلب الدعوة، كلب الدعوة يعني حافظ على الدعوة، مش الله اللي حافظ على الدعوة، لا، احنا سنعين كلب حراسة. والنبي نهى عن ثمن الايه؟ الكلب. وحديث الا كلب صيد حديث ضعيف لا يصح، فما ادري الكلب بتاعهم ده اخدوه ازاي، هو احنا عندنا كلب الصيد وكلب الحراسة ما ادري. يقولون هذا يقول هو كلب الدعوة. الاسلام ضد فكرة حزبية، فهل كونتم حزبا؟ مبدأ التصويت لحكيم الشريعة امر مرفوض، يعني سبحان الله مبدأ التصويت للشريعة حتى هذا امر مرفوض. طب لماذا قبلتموه لغير الشريعة؟ من السلبيات في هذا الجانب الانسان يدخل في هذا المجال، ولا من السلبيات في هذا ان الانسان يدخل في هذا المجال ولا يتلون الا من رحم الله. يعني بيقول ما احد يدخل هذا الجانب الا ويتلون. طيب لكن انتم تلونتم ولا ما تلونتم؟ هل هذه سؤال بقى، سؤال لكل اخ سكندري في هذا الحزب، سؤال، هل هذه العيله اللي يصلح ان تتغير؟ أنتم عللتم الأحكام بعلل، هذه العلل التي بدأت غير ليه يمس العقيدة ولاء وبراء وكذا وكذا وكذا، إلا يوم أن يكون مثلا اللي هيحكم على قولكم بقى يبقى هو محمد إسماعيل أو أبو إدريس وكل شيء تمام ولا يمس عقيدة ولا شيء، وهذا غير موجود. فلماذا دخلتم والأمر كما هو؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية بقى ودي المهمة جدا عشان احنا هنأخذها لرد شبهة قوية يرحمك الله، إيه هي بقى؟ في ثنايا كل هذا الكلام وعلى أرض الواقع مع الأتباع لم نجد واحدا منهم يحمل ورقة اسمها فتوى اللجنة الدائمة وفتوى ابن باز وفتوى ابن عثيمين في الدخول للبرلمان. انتبههم كل التقريرات دي احنا علماء ولنا اجتهدنا، وكل التقريرات دي وفتاوى المشايخ موجود 2009 ابن باز ميت 21 يعني سنة كام؟ يعني حاليا قولي في 2000 وكام؟ 2000 ويه؟ تمام؟ شوف بقى ابن باز قبلها بقد ايه افتى؟ ابن عثيمين قبلها بقد ايه افتى؟ هو ميت 22، الألباني مات قبلها وهكذا. يعني الفتاوى دي موجودة قبلها ب 15 سنة ب 20 سنة. أثناء هذا التقرير لا يوجد شيء اسمه فتاوى العلماء. لما أرادوا النزول
جمعوا فتوى العلماء. فهل يا ترى هذا من باب الاستدلال ثم الاعتقاد ولا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال؟ من باب الاعتقاد ثم الاستدلال. وثالثا يلزمكم أن تقولوا ما كنا نفتي به في الماضي باطل، والآن فتاوى العلماء هي الفتاوى الصحيحة. والأمر الذي بعد ذلك فتاوى العلماء ليس لكم فيها دليل، لأن العلماء لما قالوا بالنزول قالوا مثل ما تقولون أنتم الآن. بمعنى إيه يعني؟ قريب من قولكم. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى آه في حزب إسلام ينزل طبق الإسلام، ينزل طبق الإسلام. طيب في حزب كذا هيطبق كذا واحنا هندفعه كذا، انزل ادفع، انزل ادفع، انزل اعمل، انزل سوي، انزل طبق، انزل. تؤمن بالديمقراطية؟ لا. سئلت اللجنة دائما للفتوى هل يجوز العمل القسم على الدستور؟ قالت اللجنة الدائمة لا يجوز العمل بالدستور بلا قسم، فكيف مع القسم؟ يبقى لما بيقول لك ادخل بدون قسم، لما يقول ادخل بدون ولاية مرأة، لما يقول ادخل بدون حزبية قائم على ميثاق شرف، لما يقول لك ادخل يبقى بدون كذا، لما يقول لك ادخل ادخل ادخل، وإلا هيقول لك ادخل كيف واعمل كل المحرمات دي، يبقى أنت لماذا تدخل؟ أنت تدخل لتضفي على المخالفة الصبغة الإسلامية تبا لهذا الدخول، لأنه سيقوي المخالفة. طالما أن المخالفة لا تستند لشرع ولا العلماء، مخالفة ضعيفة هشة لا جذور لها، وإن رأيتها كبيرة إلا أنها مع مهب أدنى ريح بتذهب. إمتى تقوى المخالفة في الناس يا أخوان؟ تقوى المخالفة في الناس إذا أخذت الصبغة الشرعية. ولهذا كانت البدعة أقوى من المعصية. ليه؟ لأن البدعة أخذت صبغة شرعية. واحد بيغني غناء فاحش، واحد بيقول الله الله مدد كذا يا أولياء الله، تمام؟ أيهما أخطر؟ اللي بيقول مدد وبيقول يا الله. ليه؟ لأنه أعطاها الصبغة الشرعية وهي مخالفة للشرع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه قال يا الله 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 الله، ما ذكر، ما عندنا في النصوص الشرعية ذكر بمفرد أبدا، بل هذا من عادة الصوفية يذكرون ذكر المفرد الله 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 وهكذا، بل يجعلون المريد على دركات. أول ما يدخل يقول لا إله إلا الله، بعد ما تقدم شوية يبقى الله، بعد ما تقدم شوية يبقى هو هو، يبقى هي مراحل عنده، كلما ارتقى كلما اختصر حتى يصل إلى إيه؟ إلى هو. فإذا دي مشكلة، دي قضية كبيرة جدا، إنك أنت الآن أصلا ما تقولش بقى علماء، العلماء ما لكش يدخل إعصي، العالم قالك ادخل غير، حتى ابن عثيمين يقول ولو كنت وحدك ادخل غير، ادخل طب المعروف وتنهى عن المنكر. ومع ذلك احنا لا نؤيد هذا الكلام ايضا، لان نعلم ان الواقع لا يسمح. هما بيقولوا كده الواقع لا يسمح، هو نفسه محمد سعيد بيقولك اهو، بيقولك لابد ان يخلع عدد مجلس قضيه الولاء والبراء. طب ما انت عارف لماذا دخلت، لماذا شجعت؟ بيقولك لا محمد سعيد ماليش دعوه. طب ومحمد اسماعيل كان يوم 29/7 ماليش دعوه؟ محمد اسماعيل اول مؤتمر بعد ما قامت الثوره وقف وقال شكرا للشباب، وقال بهذا نكون قد انتهينا من بهذا نكون قد ذهب آخر فرعون لمصر. ويقول اليوم سيدوى في شارع مصر، الشعب يريد. محمد اسماعيل يقول هذا، خلاص آن الأوان، لن تنطفي هذه الكلمة، الشعب يريد. إذا هذا محمد اسماعيل، محمد اسماعيل إيه؟ هذا محمد اسماعيل الذي أثنى على الإخوان كثيرا، هذا محمد اسماعيل. وسنأتي لك مع محمد اسماعيل مع سيد قطب الآن. يبقى دي تعليمات او دي تعليلات لا يمكن، يبقى لا يلتفت لكلامكم. تعال للكتاب، هناك كتاب سيد باشا بعنوان القول السليم في انا دخول مجلس منافي للتوحيد، والمشهور باسم ابلاغ الحق الى الخلق كما هو على موقع منبر التوحيد والجهاد، وهي من الرسائل التي اثنى عليها ابو محمد المقدسي قائلا في مقدمه هذه الرساله، ابو محمد المقدسي التكفيري بيثني على هذا. ما هو التلاقي، انا بقول لك اهو تلاقي وتلاقح كله مع بعض، بس يعني مسألة إيه ده أهدى شوية وده، لكن كله مع بعض أقرب الجماعات إلى التكفيريين والجهاديين والإفساديين هي جماعة ياسر برهامي. جماعة مين؟ برهامي. نعم. بيقول أبو محمد المقدسي هذا، كانت هذه الرسالة هي أول رسالة طلعت عليها فيما أذكر مما صنف خصيصا في البرلمانات، وكنا في أوائل الثمانينيات
قد اختصرناها بين يدي الانتخابات لمجلس الأمة الكويتي، وطبعناها مختصرة بما تناسب مع الانتخابات الكويتية ومجلس الأمة الكويتي، وعلقنا على مواضع منها، وطبعنا ذلك المختصر يومها تحت اسم القول السديد في بيان أن دخول المجلس منافي للتوحيد. وكتبت بنفس مقدمة تلك الرسالة طبعناها بالتعاون مع الإخوان، أعني كذا وليس الإخوان المسلمين، فهؤلاء لا يتناكرون منكر البرلمانات ولا يحرمونها فضلا عن أن يعدونها منافية للتوحيد. طبعناها وزعت في الكويت بين يدي انتخابات مجلس الأمة، وزار بعض الشباب مصر بعد ذلك وأخبروا مصنف الكتاب باختصارنا وطباعتنا لها، فلم يعترض على ذلك بل سر به، لأنه دين هينتشر مش مشكلة. أبو محمد المقدسي يتربى على كتب اسكندرية في أن الدخول إلى مجلس الشعب ينافي التوحيد، وبعد ذلك ضحكوا على أبي محمد المقدسي ودخلوا مجلس التوحيد، مجلس الشرك، مجلس الشعب الذي يتنافى مع التوحيد في زعمه. والشباب هو الذي يدفع الثمن، ويبقى الشباب مغررا به. وشباب وسلفين يا شيخ دعوكم بقى العمل الإسلامي، ودينا كده نتكاتف وكل واحد يعمل، لا ودينا نتكاتف جزاك الله خير، ودينا نجتمع جزاك الله خير، ودينا نكون أمة واحدة يجب هذا، ولكن على أي شيء؟ بحبل الله. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يلا هيا إلى حبل الله، وبحبل الله بدين الله نعتصم. خلاص نعتصم. طيب انفترض بقى الرسالة دي يخرجوا هم على التلفاز ويقطعوها لأنها ما عادش تنافى مع التوحيد، لأن مش معقول أنت داخل مجلس الشعب تنافى مع التوحيد وأنت تقول أنا أدخل لإقامة التوحيد ودخولك يتنافى مع التوحيد. ولم نقبل من الإخوان المسلمين في الزمن الماضي مثل تلك الدعاوى الإسلام والحل. طيب اسمع بقى. طيب يا ياسر البرهامي، هل يجوز ترشيح المرأة انتخابات مجلس الشعب؟ سئل على موقع أنا السلفي بتاريخ 17 أكتوبر 2010، قبلها بكام 3 أشهر، هل يصح ترشح المرأة الانتخابات حيث أن الأمر محل اجتهاد معاصر، وهي قضية محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، وأن المسألة مختلف فيها بين العلماء يكون العمل بأحد الرأيين مشروعا، وطبعا هو أستاذ الخلاف السائغ، وأن المسألة المختلف فيها بين العلماء يكون العمل بأحد الرأيين مشروعا، ولا يصح إنكار فريق على آخر ويبقى التناصر بينهم وصول الحرب. فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقال ابن باز بيتكلم فضيلة العلامة ياسر برهامي يرد على ياسر برهامي، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. ونقل الجويني رحمه الله في الغياث الإجماع على أن الذكورة من شروط أهل الحل والعقد فضلا عن العلم، فأين النساء العالمات؟ لو قلنا بالجواز ونحن لا نقول به، والأوضاع المعاصرة معروفة، والمفاسد المتوقعة غالبة، فكيف نعرض أخواتنا لمخاطر جمة لن تغير من الواقع الأليم شيئا؟ فهل غيرت 88 سنة شيئا؟ فما ظنكم إذا كانوا أقل من ذلك بكثير كما هو متوقع ومذمون، وسوف يقع ذلك بكل الطرق المعروفة غير المعروفة والمشروعة وغير المشروعة، وما زالت موازين القوى داخل المجتمع لا تسمح بانتخابات نزيهة كما يقولون. وأنا أحولك على المقال المشاركة السياسية وموازين القوى. إجابة سلفية، إجماع ونص، والإجماع ده ممكن يتغير، لو في خلاف ما يبقاش إجماع، احنا عارفين كده مفيش خلاف، كيف لو في إجماع لا يكون خلاف بعد ذلك، ولو في خلاف لا يكون إجماع. لو الأمة اختلفت في عصر على قولين احنا ورثنا الاختلاف، يبقى الأمة ورثت الإجماع على الاختلاف، ولو جاء واحد يقول بالإجماع يبقى مخالف للعلماء، لأن معناه انت كده بتضلل الأمة العاملة بأحد القولين. لو احنا ورثنا الاختلاف يبقى الإجماع على الاختلاف، ولو ورثنا الإجماع يبقى لا يجوز ولا يحل الاختلاف. فانظر، فإن اليقين لا يزول بالشك، اليقين عندك الاختلاف يبقى لا تنقل إلى إجماع، اليقين عندك الإجماع يبقى لا تنقل إلى خلاف. طيب على موقع أنا السلفي في مقال بعنوان لماذا تغير موقف السلفيين المشاركة السياسية بتاريخ 2 إبريل 2011، يعني بعد الثورة بثلاث أشهر، قبل بثلاث أشهر، بعد بثلاثة أشهر، قال برهامي بالتأكيد إجماع أن الفرصة الآن أكبر بكثير جدا مما سبق. بدأنا بقى إيه؟ فليس في الانتخابات تزوير، فليس في الانتخابات تزوير. ياسر البرهامي بيقول مش هيبقى فيه تزوير. وياسر البرهامي بعد ذلك أخذ أول صفحة في أول الانتخابات قال إيه؟ وسب العينيه هو بيتكلم في اللي هو الموقع أنا السلفي اللي هو بيقوله ده، قال إيه بقى؟ التزوير والإخوة صفعونا والإخوة عملونا والإخوان 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 والتزوير 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 والتزوير. ده كان النور بتوع الحرية دول، كان النور يمسك الشعار اللي هو إيه بتاع الإخوان، الميزان، الميزان هما الفانوس والتانيين الميزان، فهما يغرروا بالناس يعني ايه خدوا احنا الاخوان، الاخوان اهو وهو الفانوس الاخوان، والتانيين كذلك يقولون. والصراعات الموجوده معروفه ومشهوده لدى الجميع، لدى الجميع وقع التزوير. كما انه يوجد احترام لكل انسان، هو بيقول كده، ان يعرض ما يريد ان تفرض عليه املاءات معينه. ولا شك ان جزء من هذه القوه، جزء من هذه القوه تغير داخل مصر وفي المنطقة كلها، وإن كانت موازين القوى لا زالت مؤثرة وفي العالم كله، ونحن نستوعب ذلك وندرك أنه فرق كبير بين الواجب المطلوب المرجو وبين المتاح الممكن. ده أنت مناسب كلام من قابل، تم كانت تدخل وده الواجب، الواجب المطلوب، واخد بالك، المرجو. ده أنتم عللتم إلى لا يمكن عقيدة ومسلم وقلب وإيمان وولاء وبراء، ما ينفعش كلام من ده. في حاجه اسمها واجب ممكن ومتاح، واجب مرجو متاح ممكن، هو من جبرك على كلامك وقاعدتك، هو حسب الطاقه. فاتقوا الله ما استطعتم، فليس كل ما نحن به نتوقع تحقيقه، مع اننا نرجو الله ونامل ان ينشر دين الله ويعم الارض كلها. هذا ما وعد الله وقد اخبر النبي لا يبلغن هذا الامر. يا اخي بقى كفايه بقى يا اخي، كفايه بقى يا اخي، كفاية يا أخي تلاعب النصوص يا أخي، كفاية. سبحان الله، يمين شمال شمال يمين، أوراق عمل يا أخوان، أوراق عمل. عايزين أن يفلح القوم ولا امرأة نطلعها، وعاوزين أن المسألة خلافية والاختلاف المعاصر. هو بعد ذلك قال ذلك، ولا نترك هذا المقعد، لأن ممكن المقعد يستغله مين، فإحنا داخلين من أباب هذا. وقد اختلف العلماء زي ما محمد عبد المقصود رفض وقال بعدم جواز أن تخرج أخواتنا على القنوات الفضائية منتقبات يعلمنا الدين. كيف تخرج مسلمة تعلم الدين والناس ينظرون إليها؟ ونفسه هو الذي قال بنزول الأخوات إلى الميادين من باب تكثير السواد، ويقول بل وتكشف وجهها في اللجنة من أجل هذا، هذه الانتخابات، لأن يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الشهادة. واحد بيقول له بقى ايه على موقع السلفي، سؤال: كنت استمعت قديما لشريط شرح الحاكمية وشرط السلفية ومناهج الإصلاح للشيخ عبد المنعم شحات، وقد قال نصل إن من ينتهجون الحل البرلماني يضعون أنفسهم في مشكلة عقائدية خطيرة، إذ أنه لا يمكن تمرير الشريعة إلا من تحت الديمقراطية، فتكون أي الأخيرة هي الأعلى. وأرى الآن نقيض ما تعلمته من شرائطكم من إنشاء الأحزاب والترشح في الانتخابات تحت مظلة الديمقراطية، وقد تعلمت منكم أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، هو مبدأ يخالف الإسلام، وأنه لابد الوصول للغاية التي نرجوها بوسيلة مشروعة لا تخالف الشرع والعقيدة، فهل هذا يعتبر رضا بالديمقراطية وقبولها؟ أرجو من فضلتكم توضيح وشرح هذه النقطة تفصيلا إن كان قد التبس علي الفهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالديمقراطية التي قبلنا آلياتها هي التي كما صرح ببرنامج الحزب منضبطة بضوابط الشرع. في ديمقراطية قسمان، في ديمقراطية منضبطة بضوابط الشرع قال بها الفقهاء الأربعة، وفي ديمقراطية قالها الغربيون. الديمقراطية التي قبلنا آليتها هي كما صرح ببرنامج الحزب منضبطة بضوابط الشريعة. كيف إذا هو أصلا وضع لك حتى في الحزب ألا تكون مرجعيته مرجعية دينية؟ نعني أننا لا نقبل أن يكون الحكم غير الله، ولكننا نقبل مسألة الانتخابات على ما فيها من بعض المخالفات، من بعض إلى أن من بعض الانتخابات داخل مجلس الشعب اللي كانت بتنافي التوحيد زمان، من بعض إلا أنها أقل مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين ومن يوافقونهم ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي. فلماذا ترتب هذه العلمانيين طوال سنوات طوال والوضع هو هو؟ ونقبل مراقبة البرلمان للحاكم وإمكانية عزله ومنع استبداده،
طب خليك حتى في مخالفة واحدة. يعني هو ياسر برامي يجوز ان نعزل الحاكم، احنا داخلين عشان ممكن نعزل الحاكم وممكن نخرج على الحاكم ونمنع استبداده ونقبل قيام المؤسسات في الدولة على مبدأ الشورى. شورى مين؟ الذين يتم، الذي يتم من خلال الانتخابات، الذي يلزم شرعا ان يكون ممن هو اهل له وسنسعى لتحقيق ذلك. فنحن لم نقبل فكرة فلسفية للديمقراطية في أن الشعب هو مصدر السلطة التشريعية بل الحكم لله، صرحنا بذلك مرات ومرات، فكيف ينسب لنا الموافقة على ضد ذلك؟ فليس ما حدث هو مبدأ الغاية في الرسالة، بل هو مبدأ موازنة الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد بميزان الشريعة. هذا دجل ولا شك وغني عن الرد، لأننا لن نجد رد أفضل مما تكلموا به من قبل. نفس الكلام هو الحسن. إيه؟ ما الذي تغير؟ سبحان الله. بيقول على موقع أنا السلفي 22 يونيو 2011: هل الانضمام إلى حزب نور من التحزب المزمون المنهي عنه أم هو مباح مع شرح دليل الإباحة وجزاكم الله خير؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالانضمام لأحزاب ذات المرجعية الإسلامية خاصة التي ينتمي القائمون عليه المنهج السلفي بغرض السعي إلى إقامة الدين وما يمكن من الواجبات الشرعية والمحافظة على الهوية الإسلامية للأمة هو من التعاون على البر والتقوى، إنما التحزب المزمون هو الإعانة على الجاهلية هو إقامة دعواه. وحزب نور طبعا هيقيم على ايه؟ الشريعة ما شاء الله تبارك الله. ولهذا يا اخواني ما شاء الله تبارك الله، في لما ارادوا وضع الدستور الحقيقة حزب نور قدم قائمة كانت جميلة جدا لعلني اذكرها لكم الان. مقدمة الحقيقة دكتور يسري حمادي متحدث اسمه حزب النور السلفي، بيقول ان الحزب يتبنى الفكر الجديد وقد اعتمد على الفكر الجديد، الفكر الجديد وآليات الديمقراطية الجديدة المنضبطة بضوابط الشرع، الفكر الجديد، وقد اعتمد على ترشيح الاشخاص جديدة للمشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واضاف خلال مشاركته ببرنامج عندما يأتي المساء المذاع المذاع على فضائية التحرير ان الحزب اختار لاعب محمد ابو تريكة للمشاركة في التشريعات الرياضية لانه رياضي متميز وله العديد من المواقف المميزة والشعب المصري يحبوك. ايه ده ابن تيميه ولا ايه؟ انت بترجب ولا ايه؟ ما كفايه خلاص اخترنا محمد ابو تريكه، ما كفايه، انت ما صدقت ولا ايه؟ لانه رياضي متميز وله العديد من المواقف المميزه والشعب المصري يحبه كثيرا، لذا فهو ممثل جيد للرياضيين. النور يرشح الاستاذ احمد حراره، واوضح ان حزب نور رشح كل من الفنان عمار الشريعي، ايمان البحر درويش، والدكتور عمرو حمزاوي وعمرو الشبكي والدكتور احمد سعيد والدكتور بسام الزرقه ونادر بكار عن الحزب وناديه مصطفى وهبه رؤوف وسكينه فؤاد وفاروق جويده والدكتور معتز بلال عبد الفتاح والمستشار طارق البشري، ولم يتم ترشيح الشيخ محمد حسان. اليات منضبطه بضوابط الشريعه. الحقيقه يعني انا مش عايز ايه اطول في النقطه دي لان كنت ايه بيقول لك هل يجوز المنتخب باب المرض؟ عنوان كويس. سؤال برامي على موقع السلف بتاريخ 28 نوفمبر 2011: هل يجوز المنتخب كشف وجهاء اثناء العمليه الانتخابيه؟ الجواب: الحمد لله. معلش يا جماعه لازم نهوى عليكم شويه، انتوا بالكم 11 ساعه قاعدين. معلش هي مره واحده في العمر، خلي بالكم ديت، خدوها فرصه، بعد كده هنحيل. نعم. فالجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فعليها أن تحاول أولا أن تراها امرأة الأول، لأن الضرورة تقدر بقدرها. الأول عليها أن تحاول أن تراها امرأة، وإذا لزم الأمر أن تكشف وجهها أمام رئيس اللجنة جاز لها ذلك حتى ولو كانت ترى فرضية النقاب، لأن الشهادة والتحقق من الشخصية من الأمور الحاجية التي يجوز من أجلها نظر الأجنبي لوجه المرأة. طيب أنا بسألك الآن، هل دي حاجية؟ طيب أنا بسألك الآن، من شوية من حوالي 10 دقائق أخرجت لنا إجماعا أن المرأة من أساسه لا تكون من أهل الحل والعقد، إن المرأة لا تختار، ولا المرأة بتختار دلوقتي مؤسسة تكون رقيبة على الحاكم. فهل يا ترى من أصله فرق ياسر برهامي بين شهادة أتى الشارع بجوازها ولا سبيل إلى هذا، وبين شهادة أتى الشارع بنفيها؟ فأنت كيف تجوز فيما لا يجوز أصلا؟ إنما لما الضرورة تقدر بقدرها يبقى من قبل
يبقى الضرورة شرعية، الحاجة الشرعية، لكن دي مش شرعية، لأن المرأة لا هي التي تضع صوتها ولا هي التي يتم انتخابها. أدي واحدة. الأمر الثاني إن شهادة المرأة حتى لو افترضنا صحيحة، هذا رد عليكم على مقصود، إن الرجل شهادة الرجل بامرأته، أنت عندك شهادة المرأة بالرجل. الأمر الذي بعد ذلك إنه هنا تسوية المرأة المسلمة بالمرأة غير المسلمة، وهذا لا يجوز. كذلك في باب اختيارات غير شرعية، وهذا لا يجوز. وينبغي على كل أخت مسلمة أن تشارك في الانتخابات. شوف النقل يا أخواني، نقل عجيبة جدا. ما تقولوش بقى فتاوى المشايخ، وتقول لي فتاوى المشايخ، فتاوى المشايخ إيه يا أخواني؟ لا يضحك عليكم ولا يلعب عليكم بهذا الكلام يا أخواني، بارك الله فيكم. هذا الكتاب هو جاي بيقول لك احنا لكل ما نقول نقول فين يا ابني، لكل ما نقول شبهات، لكل ما نقول سفول وتدني. هات من كلام مشايخك، انت جايب من كلام مشايخ ليه؟ هات من كلام مشايخك على اجماع، فجايب كلام على المشاركه السياسيه ليه؟ انت ناقل الاجماع على انه المرأة لا تكون من اهل الحلال. ولو كانت امرأة تدخل في هذا لكانت فاطمة رضي الله عنها، ولو كانت امرأة تدخل لكانت عائشة، وكذا الى اخره. وهنا بيقول يا سيدي يجب ان الاخت تنزل وتشارك نصرة للمنهج الاسلامي، اي منهج اسلامي. سلفيون كيف يا شباب؟ سلفيون كيف؟ فين المنهج الاسلامي؟ فين المنهج السلفي؟ دعوكم لا تمرقوا وجه المنهج السلفي. ادخلوا الانتخابات على انكم كاحد الناس، يبقى الحكم عليكم حكم على المسألة، لكن لا تعطي تلك المخالفات الصبغة السلفية، الصبغة السلفية التي هي ارقى الصبغات، الصبغة السلفية التي هي محمد واصحابه، الصبغة السلفية التي هي الجماعة، الصبغة السلفية التي هي ابو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، مالك والشافعي واحمد ابو حنيفة. صبغة سلفية كيف؟ اجرام. ليس إجرام الدعوة السلفية يا أخواني، مدرسة برهامي ليس إجرامها أنها دخلت انتخابات وبرلمانات، إجرامها أنها نسبت هذا المنهج السلفي. وبعد ذلك تيجي تقول لي ما تتكلمش في المشايخ. طيب خد يا سيدي، مش عايز نتكلم في المشايخ؟ أدى كتابهم بيقول إيه؟ اسمع يا سيدي، اسمع يا عم، اسمع. هو أنتوا بس اسمع. وبعد فقد وفق الله وخان الفضل الى جمع هذا الكتاب المشتمل على نقولات اهل العلم القديمه والحديثه من اكابر ائمه اهل السنه والجماعه، والتي تنسف بنيان هذا الفكر والذي عرف بالمدخل من اساسه. يلا الكتاب ده محطوط عشان ننسف الفكر المدخلي. مين المدخلي بقى؟ وبعدين هما يقول ما تتكلموش في المشايخ. امال ده اسمه ايه؟ وينبغي على كل أخت مسلمة أن تشارك في الانتخابات نصرا للمنهج الإسلامي وحفاظا على هوية الأمة، واختيار من يمثل منهج السلفي من أهم ما يلزمنا في هذه المرحلة الحساسة. فلا ينبغي لأي أخت أن تتخلف عن مشاركة وحشد النساء الأخريات على تأييد المنهج الإسلامي الصحيح. كتبها الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، وأقرها الشيخ محمد عبد الفتاح أبو دريس الرئيس العام للدعوة السلفية. طيب ياسر برهامي، خلصنا بسرعة عشان إيه؟ ياسر برهام التصوير، التصوير حرام. قد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها نمرقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله استغفر الله ما الذي حدث؟ قال ما تعلمين أن الملك تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولعن الله المصورين. وحديث مسلم حديث علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي لا بالهاج الأسدي ألا تدع صورة إلا تمصت. هذه النصوص التي كان يفتون بها، ويأتي الواحد لهم يقول أبي مات ممكن أعمل صورة أتذكر أبي؟ لا يجوز. طب أبي أتذكره؟ هذه يا أخي علة غير شرعية، وأبوك تذكره بالدعاء والصلاح والصلاة إلى غير ذلك. طيب الصور بقى، سئل برهامي على موقع السلف بتاريخ 1 ديسمبر 2011 لسؤال، قرأت فتوى لكم على صوت السلف بعنوان الصور الدعائية المرشحين، فيها جواز فعالية صور المرشحين على ملصقات تعلق على ملصقات وجدران وتوزع على الناس، وكان في الجواب أنها صور فوتوغرافية، فتعجبت من تجوزها رغم أنها تعلق، وكنتم ذكرتم من قبل عدم جواز تعليق الصور الفوتوغرافية، فما الذي أخرج عن هذا الأصل؟ وهل الانتخابات ضرورة؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالصور المنهية عنها لعلتين، الأولى المضاهاة وذكر الأدلة، والصور الفوتوغرافية ليس فيها علة المضاهاة. بقول لك ورقتين دي أوراق عمل، صور حرام الصور حلال. ليه؟ لأن الصور اللي محرمة اللي فيها علة المظاهرة، والصور الفوتوغرافية ليس فيها علة المظاهرة لأنها هي خلق الله لا خلق الناس وصنعهم. أما تعليق المنهي عنه فهو الذي يتضمن العلة الثانية، وهو حاصل في تعليق صورة الأب والأم والابن وصاحب المنزل وأشد منه صور الرؤساء والملوك والعلماء والمشايخ والكبراء. أما تعليق صور المرشحين فهو أمر مؤقت. إحنا المعلق ده المنهي عنه معك يا ابني، ده المنهي عنه لكن في صور الرؤساء بس، اما صورنا احنا صور مؤقته هتتعلق لمده 3 اشهر وتقول طب ويا ياسر البرامي واللي لسه ملزوق لغايه النهارده لان كان ملزوق كتير نعمل فيه ده يا طول يا ياسر البرامي. ما المده الزمنيه التي يجوز فيها؟ هل هي بالفتره الانتخابيه شهر ولا 2 ولا 70 يوم ولا 4 اشهر ولا بعد ما ادخل روح؟ احنا مش عارفين. الحمد لله يا رب العالمين. مدارس اسكندرية، مدارس السلفية، أول مدرسة اخترعت المنهج السلفي في مصر. أما تعليق صور المرشحين فهو أمر مؤقت للتعريف لا للتعظيم. ما شاء يا أخي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم. أو الله يا أخوان وحي ليجادلوكم. اوعى تكون هنا اسكندراني وتطلع اسكندراني أنت حر، أنا تعبان أهو من أجلك بحتسب. أما تعليق صور المرشحين فهو أمر مؤقت للتعريف لا للتعظيم، وسيزال بلا شك، بل قد نهى جمع من العلماء عن تعليق الآيات على الجدران لعدم الامتهان بلخبطك بقى يعني بلخبطك. بل قد نهى جمع من العلماء عن تعليق الآيات على الجدران لعدم الامتهان، فالتعليق على الجدران هو أقرب إلى الامتهان منه للتعظيم. يعني عاوز يقول كمان إن حتى لو أنت وجدت حاجة دي ممتهنة، المعلق بقى ممتهن لأنه العلماء نهوا عن. يا أخي سبحان الله، عجيب عجيب عجيب، وحي من الشيطان. ثم هو سيزال أدى مدرسة اسكندرية مع المشاركة السياسية. طيب مدرسة اسكندرية في موقف من الولاء والبراء، عرفنا يا إخواني زي ما قلنا مسألة بقى النصارى. طبعا النصارى نحن نتدين الله عز وجل بيت معاملته من المعامل الحسنة، ونقول نتعاون ونتعامل معه معاملة حسنة، نهدي لهم يهدون لنا إذا كانت مصلحة شرعية، نحافظ عليهم إذا اشترق بيت واحد منهم نكون أول وأسرع من يطفئ هذه النيران، نطعم جائعهم إلى غير ذلك من الأمور التي نص عليها قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. والنبي تعامل مع اليهود في المدينة صلى الله عليه وسلم، تعامل مع اليهود بل وتعامل مع المشركين، بل وأمر المسلمين من كان له أب مشرك وثني لا كتاب له وثني إذا أقبل عليه فإنه يبر أمه، كما جاء في الصحيح لما أسماء قدمت وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت رغيبة أفأصلها؟ قال صليها. كل هذا لا إشكال فيه، لكن الولاء والبراء والقلب وهذا والعقد لا مساومة فيه على الإطلاق. طبعا الحزب الآن خالف كلام الذي كان يقول وكلامه مشهور، ونزل في الحزب كذا وكذا ورشح كذا. أما العلمانيون وكذا وهذه الأحزاب التي حذر منها فإنهم كانوا يتعاملون معهم التعامل المعروف. وما صورة وما حضور نادر بكار عرس عمرو حمزاوي عنكم ببعيد، والتقاط صور فوتوغرافية معه، وهذا منشور على الشبكة. وطبعا لما نزلوا ايه نزلوا في الدستور، وهل هم عندهم يعني بيسمون ايه بقى؟ هم عندهم، احنا عندنا بنسميهم مسلمين الحمد لله، بنسميهم مسلمين حتى لو فيهم معاصي بنسميهم معاصي، لكن عندهم ما لم يكن اسلامي فهو علماني على هذا، فدول بتعاملوا مع العلمانيين. وما اتفقهم مع جبهة الانقاذ ايضا وكذا عنكم ببعيد، وعلى استعداد حزب نور يتعامل مع اي احد في سبيل ماذا يا اخوان؟ في سبيل اهدافه. هذا موقفهم من الولاء والبراء. طيب